الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الصحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الله أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وما يعتقدون من أصول الدين ويزينون به رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن العقيدة هي أساس الدين التي هي مضمون شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الركن الأول من أركان الإسلام. فيجب الاهتمام بها والعناية بها ومعرفتها ومعرفة ما يحل بها حتى يكون الإنسان على بصيرة وعلى عقيدة صحيحة، لأنه إذا قام الدين على أساس صحيح صار دينا قيما مقبولا عند الله جل وعلا، وإذا قام على عقيدة مهزوزة أو عقيدة مضطربة أو عقيدة فاسدة صار الدين غير صحيح وعلى غير أساس. ومن ثم كان العلماء رحمهم الله يهتمون بأمر العقيدة ولا يكثرون في بيانه في بيانها في الدروس وفي المؤلفات، ويرويها المتأخر عن المتقدم. كان الصحابة رضي الله عنهم ليس عندهم أي شك في ما جاء به القرآن وما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت عقيدتهم مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعتريهم بهذا شك ولا توقف. ما قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم اعتقدوه وجانوا به. ولم يحتاجوا إلى كتابة تأليف، لأن هذا شيء مسلم به، لأن هذا شيء مسلم به ومقطوع به، وكان عقيدتهم الكتاب والسنة، كانت عقيدتهم الكتاب والسنة. ثم درج على ذلك تلاميذهم من التابعين الذين أخذوا عنهم، فلم يكن هناك أخذ ورد في العقيدة، بل كانت قضية مسلمة، وكان الكتاب الذي يرجعون إليه هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما ظهرت الفرق والاختلافات ودخل في الدين من لم ترتق العقيدة في قلبه، أو دخل في الإسلام وهو يحمل بعض الأفكار المنحرفة، ونشأ في الإسلام من لا يرجع إلى القرآن ولا إلى السنة في العقيدة، وإنما يرجع إلى قواعد ومناهج أصلوها لأنفسهم، عند ذلك احتاج أئمة الإسلام إلى بيان العقيدة الصحيحة وتحريرها وكتابتها وروايتها عن علماء الأمة، فدونوا كتب العقائد واعتنوا بها وصارت مرجعا لمن يأتي بعده من الأمة إلى أن تقوم الساعة. وهذا من حفظ الله جل وعلا لهذا الدين وعنايته لهذا الدين، أن قيض الله له حملة أمنا يبلغونه كما جاء عن الله ورسوله ويردون عنه تحريف المرسلين وتشبيه المشبهين وامتحان المرسلين، فصاروا يتوارثون هذه العقيدة خلفا عن خلف. ومن جملة السلف الصالح الذين كانوا على اعتقاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعقيدة التابعين، من جملتهم الأئمة الأربعة رحمهم الله: الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، وغيرهم من الأئمة الذين قاموا بالدفاع عن هذه العقيدة وتحريرها وتعليمها للطلاب. وكان الأئمة رحمهم الله يعتنون بهذه العقيدة ويتدارسونها ويحفظونها لتلاميذهم وأبنائهم. وكتبوا فيها الكتب الكبيرة على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وردوا العقائد الباطلة والمنحرفة وبينوا زيفها وباطلها. ومنهم أئمة الحديث كإسحاق بن راهويه والإمام البخاري والإمام مسلم وأئمة الحديث والإمام بن خزيمة والإمام بن قتيبة وغيرهم من أئمة الحديث وأئمة التفسير كإمام المفسرين أبي جعفر بن جرير رحمه الله والإمام بن كثير الإمام البغوي وغيرهم من أئمة التفسير الذين ساروا على هذا المنهج السليم الصافي المعقول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وألفوا فيها مؤلفات كانوا يسمونها كتب السنة، وهو كتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة للخلال، كتاب الشريعة للآجري، وغير ذلك من الكتب التي تعنى بأمر العقيدة وروايتها ورد الدخيل والزيف عنها. ومن جملة هؤلاء الأئمة الذين كتبوا في عقيدة السلف هذا الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي من علماء القرن الثالث في مصر، وسمي بالطحاوي نسبة إلى بلدة بمصر، فكتب هذه العقيدة المختصرة النافعة المفيدة، وكتبت عليها شروح حوالي 7 شروح المذكور منها أو المحصور منها لكنها لا تخلو، لأن الذين ألفوها على منهج المتأخرين فلم تخلو شروحهم من مؤاخذات ومخالفة لما في عقيدة الصحاوي. إلا شرحا واحدا فيما نعلم هو شرح العز بن أبي العز رحمه الله الذي اشتهر بشرح الصحاوية، وهذا الإمام من تلاميذ كثير فيما يظهر، من تلاميذ الإمام بن كثير فيما يظهر، وقد ضمن كتابه شرحه هذا نقولات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كتب ابن القيم ومن كتب الأئمة، هو شرح حاضر، وكان العلماء يعتمدون عليه ويعتنون به لنقاوته وصحة معلوماته، فهو كتاب حافظ وكتاب مرجع عظيم من مراجع العقيدة. وجزاه الله عن الإسلام المسلمين خير الجزاء. والمؤلف كما ذكر ألف هذه العقيدة على مذهب أهل السنة عموما، ومنهم إمامه الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي أحد الأئمة الأربعة المشهورين، وهو أقدمهم، فإنه قد أدرك التابعين وروى عن التابعين، وكذلك صاحبه أبو يوسف ومحمد الشيباني صاحب أبي حنيف وأئمة المذهب الحنفي، ذكر عقيدتهم وأنها موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة، وفي هذا رد على الذين ينتسبون إلى الحنفية في الوقت الحاضر أو في العهود المتأخرة ينتسبون إلى الحنفية ويخالفون أبا حنيفة في العقيدة، إنما يمشون على مذهبه في الفقه فقط، على مذهبه في الفقه فقط ويتعصبون له، أما في العقيدة فيخالفون ويأخذون عقيدة أهل الكلام وأهل المنطق. وكذلك حدث في الشافعية متأخرين منهم يخالفون الإمام الشافعي في عقيدته، وإنما ينتسبون إليه في الفقه فقط. كذلك كثير من المالكية المتأخرين ليسوا على عقيدة الإمام مالك وقدماء المالكية، إنما هم على مذهب المتأخرين، لكنهم يأخذون من مذهب الإمام مالك الفقه فقط، وأما في العقيدة هم أصحاب طرق وأصحاب مذاهب متأخرين. ففي هذا هذه العقيدة رد على هؤلاء وأمثالهم ممن ينتسبون إلى الأئمة ويتمذهبون بمذاهب الأئمة الأربعة ويخالفونهم في العقيدة، يخالفونهم في العقيدة. فالأشاعرة ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في مذهبه الأول، ويتركون ما تقرر أخيرا وما استقر عليه أخيرا من مذهب أهل السنة والجماعة. فهذا الانتساب غير صحيح، غير صحيح، لأنهم لو كانوا على مذهب الأئمة لكانوا على عقيدتهم وساروا على نهجهم، هذا هو المعقول والواجب. نعم.
نقول بتوحيد الله المعتقدين بتوفيق الله، ان الله واحد لا شريك له.
يقول المؤلف رحمه الله نقول ونعتقد، نقول ونعتقد في توحيد الله، في توحيد الله عز وجل، توحيد لغة إذا جعل الشيء واحدا، التوحيد مصدر وحد، التوحيد مصدر وحد إذا جعل الشيء واحدا. وأما التوحيد في الشرع فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد، هذا هو التوحيد في الشرع، إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، هذا هو التوحيد. فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله، لا رابع له، ثلاثة أقسام لا رابع له ولا خامس ولا، هذا الذي تقرر عليه مذهب أهل السنة والجماعة. فمن جاء وزاد قسما رابعا أو خامسا هذا باطل، هذه زيادة للعجة، لأن الأئمة قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام من كتاب الله وسنة رسوله. فكل آيات القرآن والأحاديث في العقيدة لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله، إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنافع والضر، تدبير الكون، فليس هناك رب سواه سبحانه وتعالى يخلق ويرزق ويدبر ويحيي ويميت ويعطي ويمنع ويقدر المقادير، هو الرب سبحانه وتعالى رب العالمين. النوع الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، لأن الألوهية معناها العبادة، من أله يأله إذا عبد، وأصل التأله المحبة، أصل التأله من الولد هو المحبة، فالألوهية معناها العبادة، عبادة الله جل وعلا بمحبته وخوفه ورجائه وطاعة أمره سبحانه وتعالى ترك ما نهى عنه، هذا توحيد الألوهية. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونفي ما نزه الله عنه نفسه أو نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب، هذا توحيد الأسماء والصفات. فكل الآيات التي تتحدث عن أفعال الله فإنها في توحيد الربوبية، وكل الآيات التي تتحدث عن العبادة والأمر بها والدعوة إليها فإنها في توحيد الألوهية، وكل الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته فإنها في توحيد الأسماء والصفات. وكل هذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قولهم بالثلاثة أنواع بالاستقراء، يعني بالتتبع، لما تتبعوا الكتاب والسنة وجدوا هذه الثلاثة فيه ودونوها واعتقدوها ودرسوها لتلاميذهم ولم يذكروا غيرها، فمن جاء وأضاف أقساما أخرى إن هذا من عنده ولا أصل له. ويكون مخالفا لما عليه السلف الصالح. وهذه الأقسام الثلاثة المطلوب منها هو توحيد الألوهية، هو توحيد الألوهية، هو الذي بعث إليه الرسل ونزلت به الكتب وقام من أجله الجهاد في سبيل الله عز وجل حتى يعبد الله ويترك عبادة ما ما سواه. وأما توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات فهذا لم ينكره أحد من الخلق. أولا لم ينكره أحد من الخلق، هم مقرون به كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنه في القرآن الكريم في آيات كثيرة أن الكفار يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي بيده الأمر سبحانه وتعالى، لا يخالفون به. هذا من نفسه أنهم لا يخالفون به. ثانيا أن هذا النوع لا يدخله الإسلام، إذا افتقر عليه الإنسان لا يدخله ذلك في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الناس وهم يقرون بتوحيد الربوبية واستحل دماءهم وأموالهم حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. فلو كان توحيد الربوبية كافيا لما قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لما كان هناك حاجة إلى بعثة الرسل، لأن الناس معترفون بهذا النوع لا ينكرونه، دل على أن المطلوب والمقصود هو توحيد الألوهية. وأما توحيد الربوبية فإنه دليل عليه وآية له، ولذلك إذا أمر الله بعبادته ذكر خلقه للسماوات والأرض وقيامه سبحانه وتعالى بشؤون خلقه برهانا على توحيد الألوهية وإلزاما للكفار والمشركين الذين يعترفون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد الألوهية. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال جل وعلا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهم لا يريدون توحيد الألوهية، يريدون أن تكون الألوهية متعبدة وكل يعبد ما يريد. أما توحيد الربوبية فهم مجمعون على الإقرار به، لكنه لا يكفي، هو وسيلة والنتيجة هو توحيد الألوهية. يجب أن يعرف هذا، لأن كثيرا من الفرق القديمة والحديثة يركزون على توحيد الربوبية فقط ويدعون إلى توحيد الربوبية. فإذا أقر العبد عندهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الآخر قالوا هذا مسلم، وكتبوا عقائدهم على هذا النمط، فكل عقائد المتكلمين لا تخرج عن توحيد الربوبية، تحقيق توحيد الربوبية والأدلة عليه والله إلى آخر. هذا لا يكفي ولا يفيد. المطلوب والذي يدخل في الإسلام وينزل من النار ويسبب دخول الجنة هو توحيد الألوهية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، توحيد الألوهية أن يعبدوا الله، يعني يأمرون الناس بعبادة الله، ولم يقولوا لهم أضروا بتوحيد الربوبية لأنهم مقرون بهذا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل الآيات تأمر بتوحيد تدعو إليه وتدعو إليه، وجميع الرسل دعوا إلى توحيد الألوهية وأمروا به الأمم ونهوا عن الشرك. هذا هو المطلوب وهو الغاية وهو القصد من التوحيد. نعم.
نعم.
نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له.
معتقدين العقيدة هي ما يعتقده القلب ويجزم به، ما يعتقده القلب أن يتيقنه ويجزم به. يقول في توحيد الله، يقول معشر أهل السنة والجماعة في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. عرفنا العقيدة وعرفنا التوحيد، هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد، سواء تسميه عقيدة ولا تسميه توحيد ولا تسميه إيمان، المعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ. بتوفيق الله هذا تسليم لله عز وجل وتبرع من الحول والقوة. الإنسان لا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه، وإنما يقول بتوفيق الله، بمشيئة الله، بحول الله. هذا أدب العلماء رحمهم الله. نعم.
إن الله واحد لا شريك له.
إن الله واحد، هذا هو التوفيق، واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى.
إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله،
ولا شيء مثله، لا شيء مثله. هذا ما قل من قوله تعالى ليس كمثله شيء، قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، أي شبهة، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، أي مماثلا لساميه سبحانه وتعالى. فالتنفيل والتكبير منفيان عن الله جل وعلا، لا يشبهه أحد من خلقه، وهذا هو الواجب، أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه ونعتقده، ولا نشبهه بخلقه ولا نمثله بخلقه سبحانه وتعالى. فهذا فيه رد على المشبه الذين يعتقدون ان الله مثل خلقه، له سمع مثل سمع الخلق، له يد مثل يد الخلق، له وجه مثل وجه الخلق، ولا يفرقون بين الخالق والمخلوق. هؤلاء يقال لهم المشبهة، هذا مذهب باطل. وفي مقابله مذهب المعطلة الذين اعتمدوا على التنزيه وغلوا فيه حتى نفوا عن الله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات فرارا من التشبيه بزعمه. فكلا الطائفتين غلوا، المعطلة غلوا في التنزيه ونفي المماثلة، والمشبهة غلوا في الإثبات، وأهل السنة والجماعة والسطر فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. هذا من أهل السنة والجماعة على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا نفي للتكفير، وهو السميع البصير هذا نفي للتعطيل. هذا المنهج الذي يسير عليه اهل السنه والجماعه. اما من اخذ طرفا وترك الطرف الاخر فانه ضال. ولهذا يقال المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما، لانه يعبد شيئا لا وجود له. إذا نفى عن الله أسماءه وصفاته فالذي ليس له أسماء ولا صفات هذا غير موجود، إذا هو يعبد عدما والعياذ بالله، إلها تخيله في نفسه فقط لا وجود له. والمشبه يعبد صنما، المشبه يعبد صنما، يعبد من يعتقد انه مثل المخلوق هذا صنم، هذا صنم وليس هو الله جل وعلا. الله لا يشبه المخلوق، المخلوق بوجه من الوجوه، فهذا يعبد صنما شيئا موجودا لكنه ليس هو الرب سبحانه وتعالى. والموحد يعبد الها واحدا فردا صمدا، هذه عباره باب الصلاه. نعم.
ولا شيء يعجزه،
لا شيء يعجزه سبحانه، هذا اثبات لكمال قدرته. قال الله سبحانه وتعالى: وهو على كل شيء قدير. وكان الله على كل شيء مقتدرا. ان الله كان عليما قديرا، فالقدير معناه المبالغ في القدره، قدرته سبحانه وتعالى شامل لا يعجزه شيء. اذا اراد شيئا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فهذا فيه اثبات قدره الله جل وعلا واثبات شمولها وعمولها لكل شيء، وأن الله جل وعلا قادر على كل شيء كما قال عن نفسه: وهو على كل شيء قدير. أما العبارة التي يقولها بعض الناس المؤلفين أو الكتاب إنه على ما يشاء قدير، هذا غلط. لماذا تقيد؟ الله لا، لم يقيد. الله قال: وهو على كل شيء قدير، فقل ما قاله الله سبحانه وتعالى فلا تقيد. إنما هذه وردت في قوله تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، لأن الجمع له وقت محدد في المستقبل، فهو قادر على أن يجمعهم حين ذلك، يجمع أهل السماوات وأهل الأرض. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. يوم إذا قامت الساعة يجمع أهل السماوات وأهل الأرض، يجمع أهل السماوات وأهل الأرض في محشر، ويكون أهل السماوات محيطين بأهل الأرض، يكونون صفوفا محيطين بأهل الأرض في المحشر. نعم.
ولا إله غيره،
ولا إله غيره، هذا هو توحيد الألوهية. لا إله أي لا معبود بحق، لا إله أي لا معبود بحق غيره. أما لو قلت لا إله إلا هو أي لا معبود إلا هو، لا معبود سواه، فهذا باطل، لأن المعبودات كثيرة، هي معبودات كثيرة من دون الله عز وجل. فإذا قلت لا معبود إلا الله معناه انك جعلت المعبودات كلها هي الله، وهذا مذهبها الوحدة الوجود. الله العافية. ان كان الانسان يعتقد هذا صار من اهل وحدة الوجود، وان كان لا يعتقد وانما يقول تقييدا او سمعه من احد هذا غلط، يجب عليه ان يصحح هذه الكلمة. عبد الله فكر الصلاة يستفتح ولا معبود سواه، ولا معبود الا هو، لا هذا غلط، لازم يزيد كلمه ولا معبود بحق، لان المعبودات كثيره ولكن المعبود بحق هو الله جل وعلا. اما ما سواه فانه معبود بالباطل، كما قال تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير. فلا إله إلا هو أو لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. نعم.
قديم بالابتداء دائم بالانتهاء،
هذا من أسمائه وصفاته، أنه جل وعلا قديم بالابتداء، قديم بالابتداء، دائم بلا انتهاء، هذا معقول من قوله تعالى: هو الأول والآخر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. لكن كلمة حبيب لا تطلق على الله جل وعلا لأنها ليست من أسمائه، لكن يخبر بها من باب الخبر لا بأس، أما من باب التسمية فليس من أسمائه الحبيب، وإنما من أسمائه الأول، من أسمائه الأول، والأول غير القديم، لأن ما هناك قديم إلا وقبله شيء قديم قبله، أما الأول إنه ليس قبله شيء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول ليس قبلك شيء، لكن المؤلف رحمه الله احتاط فقال قديم إلى ابتداء، أما لو قال هو قديم وسكت ما صار هذا صحيح. نعم.
لا يفنى ولا يبيد،
لا يفنى سبحانه وتعالى ولا يبيد، هذا تأكيد، لأن الفناء والبيد بمعنى واحد معناه الزوال. الله جل وعلا موصوف بالحياة الباقية كما قال تعالى الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهو لا يدركه الفناء جل وعلا. قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فله البقاء سبحانه وتعالى، والخلق يموتون ويبعثون، وكانوا في الأول عدما، كانوا في الأول عدما ثم خلقهم الله ثم يموتون ثم يبعثهم الله جل وعلا، فالخلق لوجوده البداية وله نهاية، أما الله جل وعلا فهو المنفرد لأنه لا بداية له ولا نهاية له سبحانه، هو الأول والآخر. نعم.
ولا يكون إلا ما يريد،
هذا فيه إثبات القدر، ولا يكون في خلقه ويحصل في خلقه من الحوادث والكائنات إلا ما أراده سبحانه وتعالى، الإرادة الكونية، الإرادة الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكل شيء فإنه بإرادة الله الكونية من الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة والمعصية والحياة والموت والفقر والغنى وغير ذلك، كله بإرادته سبحانه الكونية، لا يخرج عن إرادته شيء. وهذا فيه رد على القدرية الذين ينفون القدر ويزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ويوجد فعل نفسه، ولم يسبق أن قدره الله أو خلقه الله، تعالى الله عما يقولون، فهذا فيه تعجيز الله عز وجل، وأنه يكون في خلقه ما لم يرده، هذا تعجيز لله عز وجل ووصف له بالنقص، فلا يكون في ملكوت الله جل وعلا من جميع الأمور الخير والشر والمحبوب والمكروه إلا بإرادته سبحانه وتعالى وخلقه وتقديره وتدبيره. ويخلق الخير لحكمة، ويخلق الشر لحكمة، وهو من جهة خلقه له ليس شرا، من جهة خلقه له ليس شرا، لأنه لحكمة عظيمة وغاية عظيمة، الابتلاء والامتحان وتمييز الخبيث من الطيب، والجزاء على الأعمال الصالحة والجزاء على الأعمال السيئة، له الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى، لم يخلق شيئا عبثا. نعم.
لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام،
الله جل وعلا لا يحاط به، لا تدركه الأوهام ولا تحيط به الأفهام، بل هو أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، ولهذا قال جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، الله جل وعلا يعلم ولكن الله يحاط به سبحانه وتعالى، هو أعظم من كل شيء، ولا يتخيله الفكر أو الوهم، ولا يجوز للإنسان أن يقول بحق الله إلا ما قاله هو عن نفسه أو قاله عنه المعصوم رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه. أما أنت فلا تقل شيئا في حق الله من عندك أو من تخيلك أو تفكيرك، لأنك لا تحيط بالله علمك ولا تعلم من الله إلا ما علمك الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يشبه الأنام،
ولا يشبه الأنام، هذه في العبارة التي مرت، ولا شيء مثله. والأنام معناه الخلق، الأنام معناه الخلق، أنه جل وعلا منزه عن مشابهة الخلق، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، أي مماثلا له سبحانه وتعالى، فهو لا يشبه خلقه. وإن كان له أسماء وصفات تشترك مع أسماء وصفات الخلق في الاسم والمعنى، لكن في الحقيقة والكيفية لا تشابه بينهما، صفات المخلوق تليق به وصفات الخالق تليق به سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا وصف نفسه بالسمع والبصر، وكان الله سميعا بصيرا، ووصف المخلوق لأنه سميع بصير، وجعلناه سميعا بصيرا. وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. وقل هذا في سائر الصفات، قل هذا في سائر الصفات. نعم.
حي لا يموت قيوم لا ينام،
حي لا يموت، حياته كاملة سبحانه، لا يعتريها نقص ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي الآية الأخرى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى عن نفسه السنة وهي النوم الخبيث والنوم المستغرق، ونفى عن نفسه الموت لأن حياته كاملة. والنوم والنعاس والموت هذا نقص في الحياة، وهو من صفة المخلوق. المخلوق حي لكنه يموت وينام وينعس، حياته ناقص. أما الله جل وعلا فإنه لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، لأن النوم نقص في حق، وإن كان النوم كمالا في حق المخلوق، لأن المخلوق الذي لا ينام هذا معتل للصحة، والمخلوق الذي ينام هذا مستقيم الصحة، فالنوم في حق المخلوق هذا يعتبر كمال، وأما النوم في حق الخالق فإنه نقص. وهذا مما يدلك على الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. قيوم لا ينام، قيوم، هاتان الصفتان الحي والقيوم مأخوذان من قوله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي له الحياة الكاملة. والقيوم صيغة مبالغة، فالقيوم وقيام، هذه قراءة قيام، والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى، وغني عن كل شيء، المقيم لغيره كل شيء فقير إليه يحتاج إلى إقامته سبحانه له. فلولا إقامة الله للمخلوقات والسماوات والأرض لتدمرت واختلت وفنت، ولكن الله يقيمها ويحفظها ويمدها بما يصلحها. فالقيوم هو القائم في نفسه، يعني الغني الذي لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى أحد. وكذلك المقيم لغيره، وكل مخلوق فهو بحاجة إليه سبحانه وتعالى. فالسماوات والأرض المخلوقات كلها بحاجة إليه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، ولئن زالتا لن تفهما من احد من بعد. فكل المخلوقات بحاجة الى الله جل وعلا، وهو ليس بحاجة الى شيء لانه غني الذي له الغناء الكامل سبحانه وتعالى. هذا معنى القيوم. نعم.
خالق بلا حاجة رزاق بلا معنى.
خالق بلا حاجة، هو الذي خلق الخلق، هو الذي خلق الخلق، وهو ليس بحاجة إليهم، وإنما خلقهم لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فخلقهم لا لحاجة إليهم لينصروه أو ليعينوه أو ليساعدوه سبحانه وتعالى أو يحموه، ليس بحاجة إلى خلق، ولكنه خلقهم لعبادته. والله غني عن العباد، لكن هم محتاجون إليها لتصلهم بالله عز وجل، تربطهم بربهم عز وجل. فالعبادة صلة بين العبد وبين رب يقربه من الله، فيحصل من الله على الثواب والجزاء والحفظ والتأييد. فالعبادة حاجة للخلق وليست حاجة للخالق سبحانه وتعالى. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن العالمين. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. الله جل وعلا غني عن عبادته، وخلقنا من أجلها لأجل حاجتنا إليها، لأن الذي لا يعبد الله يكون بعيدا من الله عز وجل، ويتخلى عنه الله عز وجل، ولا ينصره ولا يؤيده ولا ينقذه من العذاب. إذن فالحاجة راجعة إلى الأرض في العباد. ولم يخلق الله الخلق لحاجة، ليس بحاجة إلى الأكل والشرب، وليس بحاجة إلى النصرة والتأييد والدعامة والحماية والحفظ، وليس بحاجة إلى الجنود والأعوان. هو غني عن كل شيء سبحانه وتعالى، وكل شيء محتاج إليه. نعم.
مميت إلى مقامك بارد بلا مشقة.
نعم. مميت بلا مخافة. يميت الأحياء سبحانه وتعالى إذا تمت آجالهم، لا لأنه خائف منهم ويريد القضاء عليهم، ولكن هذه حكمته سبحانه وتعالى، لأن الحياة في الدنيا لها نهاية، وأما الآخرة الحياة في الآخرة ليس لها نهاية، حياة دائمة وحياة مستمرة. فهو لم يمت الخلق من أجل الخوف منهم لأجل يستريح منهم أو يقضي عليهم، حتى وإن كانوا يكفرون به فإنه لا يتضرر بكفرهم سبحانه وتعالى، وإنما يضرون أنفسهم، وهو يفرح بتوبتهم لأنه يحب لهم ويريد لهم الخير، يفرح بتوبتهم وليس بحاجة إليها، ولكن من لطفه ورحمته وإحسانه يحب لهم ويريد لهم الخير ولا يريد لهم الشر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مبيت بلا مخافة. نعم. بائس بلا مشقة. هذا من عجائب قدرته سبحانه، أنه يميت الخلق ويثنيه حتى يتلاشوا ويصيروا ترابا ورفاة ورميما، حتى يقول الإنسان الجاهل: أو لا ينتهوا، ما عاد راحوا، ما بدي شيء. ولكن الله جل وعلا يبعثهم من جديد ويعيد خلقهم من جديد، وليس عليهم في ذلك مشقة، كما قال سبحانه وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الخلائق كلها والعالم كله من اوله الى اخره يبعثه الله كما يبعث نفسه الواحد لا يشق عليه سبحانه وتعالى، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه، وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. فالمشركون انكروا الله استبعادا منهم، قال من يحيي العظام وهي رميم، صارت رميم ترى كيف يعيدها بعد ان تنهك. قال الله جل وعلا قل يحييها الذي انشاها اول مره، اول مره ما هي تراب ولا رميم ولا شيء، ما له وجود اصلا، اوجدها من العدم سبحانه وتعالى، خلقها من العدم. فالذي خلقها من العدم اليس قادرا على ان يعيدها من باب اولى؟ هذا في نظر العقل العقول، والا فان الله جل وعلا لا يقاس بخلقه، وانما هذا من ضرب المثل لتقرير العقول. ولهذا قال وله المثل الاعلى وهو اهون عليه، وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. فهذا رد على هذا الجاحد الذي يستبعد ويعجز الله جل وعلا ان يحيي العظام بعد ان كانت رميما، ونسي خلقه، نسي خلقه، او المعترض هذا نسي خلقه، نسي انه كان في الاول لا شيء ولا وجود له. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نسي ان الله اوجده من عدم، وما دام الله اوجده من عدم فانه قادر على ان يعيده، لان الذي قدر على البدايه من عدم قادر على الاعاده من باب اولى. فهو يجمع هذه العظام المتفرقه واللحوم المتمزقه والتراب الذي يتحلل من هذه الاجسام وهذه الشعور المتفرقه يعيدها سبحانه وتعالى كما كان، وذلك يسير عليه سبحانه وتعالى. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون، دعوة واحدة يدعو بها الأموات في الأرض ويخرجون منها. هذا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، ونفق بالصوت فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني مات إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث، الأول نفخة الصعق والموت، والثانية نفخة البعث. ثم نفخ فيه أخرى فإله قيام ينظرون، فنفخ بالصور فإذا هم من الأجداد يعني من القبور إلى ربهم ينسلون. قالوا لا ويلنا من بعدنا من مرقبنا؟ قال الله جل وعلا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهذه قدرته سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لهذا رد على الكفار الذين يعجزون الله جل وعلا عن أن يحيي الموتى ويعيدهم كما كان. بل يريد الإنسان ليهجر أمامه يسأل أيانا يوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لم يجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعيده الله كما كان ويقيمهم من القبور وينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد، ثم يؤمرون بالنسي فيمشون إلى المحشر، يمشون إلى المحشر، يخرجون من يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هذه قدرة الله جل وعلا وإرادته ومشيئته، لا يعجزه شيء. لكن المخلوق يقيس الله بخلقه فيستبعد البعث، لأن البعث في نظره هو مستحيل، في نظره هو، ولا ينظر إلى قدرة الله جل وعلا، ولم يقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. هذا من الجهل بالله عز وجل. نعم.
ما زال من لباسه قديما قبل خلقه. جهل الدائر يقول هل هناك فرق بين من قسم التوحيد الى ثلاثه انواع مع من قسمه الى اثنين؟
لا فرق، لان التفصيل ثلاثه والاجمال اثنان، لان توحيد الاسماء والصفات داخل في توحيد الربوبيه، ولكن لما حصل فيه ما حصل الاعتراضات عند المتاخرين وجاءت الافكار الخبيثه وجاء التاويل والتحريف وجاء التشريف الاسماء والصفات، فصله العلماء وجعلوه قسما مستقلا. نعم.
في مثل هذه الايام من يؤمن بدعه الموت ويقول عنها بانها كون في البدعه او بدعه حسنه حسنا جلبا حول ذلك.
على كل حال المسلم الحقيقي هو من يتوقف مع الكتاب والسنه وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه والقرون المغربه، هذا الذي يريد الحق. واما الذي يريد الهوى ويريد التقليد الاعمى فهذا لا حيلة فيه، مهما قلت له، لانه لا يريد الحق، يريد الهوى ويريد ما تحبه نفسه وما يقوله فلان وعلا، وهذا ليس له نهايه. المولى اذا عرضناه على الكتاب وعلى السنه وعلى فعل السلف لم نجد له اصلا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل الخلفاء الراشدين ولا في عمل الصحابة والتابعين ولا في عمل القرون المفضلة، لا نجد له أصلا، ولا يستطيع أصحابه أن يقيموا عليه حرفا واحدا من الأدلة من كتاب الله أو سنة رسوله أو عمل خلفائه أو عمل صحابته أو عمل القرون المفضلة، وما دام كذلك فإنه محدث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم ومحدثات الأمور، حذرنا منها، إياكم هذا تحذير، ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فحكم على كل محدث في الدين بأنه بدعة وأن كل بدعة ضلالة. فمن أين لهم بدعة حسنة؟ والرسول يقول كل بدعة ضلالة، هذا مكابرة للحق، مصادمة للنص. رسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ويقول لا هذه بدعة حسنة، ما في البدعة كيف تصح؟ البدعة في أمور العادات وأمور المعاتل والمشارب المباحة حقيقة، يكون شيء جديد ويصير حسن أحسن من الأول من خلق، هذا ما هو عبادة، هذا من العادات، لكن العبادات توقيفية، ما نزيد فيها ولا ننقص منها، إلا ما جاء في الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين لهم والقرون المغرب. لكن نسأل الله لهؤلاء الهداية والرجوع إلى الصواب، من كان منهم مخطئا ويظن انه على حق او مقلدا ولا يدري نسال الله له الهدايه، اما من كان منه معاندا ومتابعا فالله يتولى شانه وقد قامت الحجه عليه. نعم.
يقول هل هناك مراقب للشروط على العقيده مثلا النواصيه والتدوريه والصحابيه وغيرها؟
شروط تختلف، منها مطول ومنها مختصر ومنها مفصل، لكن متوسط، لكن كلها في الاصل كل هذه الأصول ترجع إلى أصل واحد وهو الكتاب والسنة وما عليه السند الصالح، سواء كانت طويلة أو مختصرة أو متوسطة، هي تدور على هذا الأصل. نعم.
المسلم
المحدث من المحدثين، له كتب موجودة الآن مثل عمل اليوم والليلة ابن السني موجود، وهو إمام يحدث له.
يقول رجل يوضح عند المقابر وأبلغ بأن ذلك شرك بالله، لكنه لم يرد لنا استمر على حال فليكفر أم ماذا يفعل؟ يقول رجل يوضح عند المقابر وأبلغ بأن ذلك يعني وجد شرك بالله لكنه لم يرد لنا استمر على حال فليكفر أم ماذا يفعل؟
لا شك انه اذا بلغ ان هذا الشرك ولم ينتهي يقتل بكفر، لانه اصبح معارضا، لا ليس عن جهل، لم ياتي الامر عن جهاله، لانه قد قامت عليه الحجه، فاذا استمر انه يقتل بكفره، لان الذبح لغير الله شرك اصلا، الذبح عباده والعباده لا يجوز صرفها الا لله جل وعلا. لكن إن كان أعمى في بلاد فيها سلطة إسلامية فإنه يرفع بسهمه إلى السلطة للأخذ على يده، إلا أن يتوب وإما أن يقتل. وأما إن كان في بلاد ليس فيها سلطة إسلامية فيكفي أن تقام عليه الحجة. نعم.
شخص يريد
أن يعالج
كان القرآن ويدعي أن معه منهم صادقون يساعدونه في ذلك، فما
حكم ذلك
وما
حكم ذلك إليه؟ هذا كذاب، ولا يجوز الاستعانة بالجن ولا بالغائبين، لا يجوز الاستعانة بالجن ولا بالغائبين. ومن قال إنه يجوز الاستعانة بالجن المسلمين، وين الدليل معه؟ هل معه دليل؟ يجيب لنا دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله. أما من يقول قاله فلان أو قاله فلان فأقوال الناس تحتاج إلى دليل، حتى ولو كانوا من الأئمة الكبار أقوالهم يستدل لها ولا يستدل بها، ولو قال من قال من بعض الأئمة تحتاج إلى دليل. الاستعانة بالجن والغائبين والأموات كلها من باب واحد لا تجوز. نعم.
الله إبراهيم عليه السلام كان
في التوحيد الربوبية
ام
في التوحيد الالوهية؟ كل الرسل انما حصل الجدال بينهم في توحيد الالوهية، اما توحيد الربوبية فهم يعرفون ان اصنامهم لا لم تخلق السماوات والارض ولم تخلق الجبال ولم تخلق البحار، لكن يقولون هذه تقرب الى الله عز وجل، هذه تقرب الى الله وتدفع لنا عند الله عز وجل. نعم.
قولنا الشيخ هل يجوز دراسة بعض
الأئمة قال لقومه اعبدوا الله، قال لقومه اعبدوا الله فأمرهم بعبادة الله، اعبدوا الله واشكروا له إليه ترجعون، أمرهم بعبادة الله كما قال نوح يا قوم اعبدوا الله، وكما قال هود يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، كما قال صالح وكما قال شعيب وكما قال ابراهيم وكما قال كل الانبياء على هذه الكلمه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم.
قضيه الشيخ هل يجوز دراسه بعض الكتب على يد بعض المشايخ الذين يصنفون او يكونون قسما رابعا لاحكام التوحيد وهو توحيد القبر، وأن يجوز الدراسة على يدين بعض الكتب النازعة من التفسير؟
هؤلاء المبلغون، لأن هذه الزيادة لا تصح، وهي زيادة لا مستند لها من كتاب الله ولا من سنة رسوله. وتوحيد الحكم بما أنزل الله داخل في توحيد الألوهية، داخل في توحيد الألوهية من حيث الامتثال من المخلوق، فالمخلوق يعبد الله بالتحاكم الى كتابه والخضوع لاوامره سبحانه وتعالى، وداخل في توحيد الربوبية من ناحية أن الله هو الآمر الناهي المشرع، وتوحيد الحاكمية داخل في توحيد الألوهية وداخل في توحيد الربوبية، وليس هو قسما مستقلا. نعم. فإذا لم يرجعوا عن هذا القول فينبغي عدم السلم عليهم، يعني ربما يكون عندهم أفكار غير هذا يلقنونها من المتعلمون عليه. إذا أقيمت عليهم الحجة ولم ينتهلوا أجب أن يلتمس الدراسة على غيرهم. نعم. هذا واسع إن شاء الله وضحت. نعم.
وبين الشيخ مع صدق أهل السنة والجماعة الأطفال الذين يموتون دون سن التكليف من أطفال المسلمين والمشركين.
أما أطفال المسلمين فإنهم حكمهم حكم المسلمين، ولذلك يصلى عليهم ويدعى لهم ولآبائهم، فهم حكمهم حكم المسلمين في الدنيا والآخرة. وأما أطفال المشركين فهؤلاء محل خلاف بين أهل العلم، ولعل الراجح من الأقوال أنهم يمتحنون يوم القيامة، فلن يبعث إليهم رسول أو من يدعوهم إلى الله، فإن استجابوا صاروا من المسلمين ودخلوا الجنة، وإن أبوا إلا ما عليه آباؤهم فإنهم يكونون من أهل النار. نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم فيمن يقول إن عاد مسلم أن يغلب جانب الخوف من الله عز وجل في حالة الفقر، ويغلب جانب الرجاء في حالة المرض، وما هو الخوف الصحيح وما دليل ذلك؟
الصحيح أنه أن الإنسان يكون بين الخوف والرجاء دائما وابدا ما دام على قيد الحياة، يكون بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء. قوله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيها الوقت ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الصحيح أنه يجب أن يكون المسلم بين الخوف والرجاء متعادلا دائما وابدا في حال الصحة وفي حال المرض. نعم.
ومن الشيخ لي أخ لا يصلي وقمت بأمره بالصلاة ولكنه،
وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدث إلا هو يحسن الظن بالله، وليس معناه أن يغلب جانب الرجاء، وإنما معناه أنه لا يقلق من رحمة الله، ولو كثرت ذنوبه وخطاياه ما دام أنه على الدين الإسلامي، لو كانت له ذنوب وخطايا فإنه لا يقنط من رحمة الله عز وجل ومغفرته. نعم.
يقول لي أخ لا يصلي وقمت بأمره بالصلاة ولكنه لا يصلي، فما رأي فضيلتكم هل نعامله معاملة مسلم أم معاملة كافر؟
إن كان هذا الأخ اللي عنده ما يستطيع أن يعيش ويستقل بنفسه فعليك أن تبقيه عندك وأن تواصل دعوته إلى الصلاة وأمره بالصلاة وإلزامه بالصلاة، تصبر على بشقة ولا تسكت أو تيأس. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لنشقة ولتعب. أما إنسان هذا يستقل بنفسه يستقل يعيش لنفسه فعليك أن تطرده، تطرده من بيتك ومن مسكنك ولا يبقى عندك وهو على هذه الحالة والعياذ بالله، يأبى ويكابر ويأبى أن يصلي وليس بمصر، عليك أن تبعده عنه. نعم.
بارككم الله فضيلة الشيخ، هناك امرأة كبيرة في السن لا تستطيع الوضوء، وإذا صلت التيمم لا تصلي الصلاة كاملة بل أحيانا تقطعها إذا سمع الكلام، وأحيانا لا تقطع الفاتحة لجبل جنها فتسقط عنها الصلاة.
ما دام معها فكر أن يكون تأمرها هذه الصلاة وتصلي على حسب حالها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تصلي على حسب حالها. أما إن كان فكرها مفقود نهائيا وليس عندها فكر فهذه لا صلاة عليها. نعم.
قولنا الشيخ شخص صلى الرباعية ثم ترك الجلسة بين السجدتين، أي أنه قام للركعة الثانية ثم نقيها فرجع للسجدة الثانية دون جلسة ولا قول رب اغفرني، فماذا عليه الآن لأنه كان جاهلا بكم؟
هذا ترك ركنا من أركان الصلاة وهي جلسة بين السجدتين، ترك ركنا. فإن كان تذكره في وقت قريب من الصلاة فإنه يأتي بركعة ويأتي بالشهر، وإن كان طال الوقت طال الفصل فإنه يعيد الصلاة كاملة. نعم.
أبونا الشيخ، والدتي كانت تفطر في رمضان قبل الزواج وبعده، وكان يشاهد بعض أبنائها في رمضان تفطر أيضا، والآن نجم على شهر أعلام فصام عدة شهور ولا تدري عدد الأيام التي أمطرتها، فماذا نفعل؟
تقدر الأيام التي تركتها تقدرها في الاجتهاد وتقضيها وتطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير، الله يطول علينا وعليك.
يقول إنه قرأ كتاب مترجم من اللغة العربية ووجد حديثا عن ابن عباس حديث ضروري وماته أن رسول صلى الله عليه وسلم يوصل عباس بن عبد المطلب لأن يصلي أربع ركعات يقرأ بالركعة الأولى لا تحت الكتاب وبعدها سورة، فإذا فرغ قرأ سبحان الله والحمد لله ولا
إله. هذه صلاة التسبيح اللي يسمونها، والحديث الوارد فيها غير صحيح، حديث باطل وحديث موضوع، حديث موضوع وإسناده مظلم كما يقول العلماء، فهي صلاة بدعية، صلاة بدعية لا يجوز فعلها. وفي الصلوات المشروعة التي ليس فيها إشكال غنية ولله الحمد، من عنده الريال صعبة في صلوات النوافل يصلي على الصفة المشروعة. نعم. ولا يروح لها الأشياء المنكرة والأشياء المستغربة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كتاب ولا حديث؟
لا هو حديث من نفس الكتاب.
من هو الكتاب؟ ها؟ المهم سواء بالعربية ولا بالهندية ولا بالانجليزية يقول هذا عمل غير صحيح، هذا عمل غير صحيح، واللي عنده رغبة في الخير النوافل الصحيحة والتي لا إشكال فيها كثيرة صلي يا الله خير. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
تفعل ما أمر الله جل وعلا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله عند بدء القراءة إن شاء الله سيظهر عنك. نعم.
يوجد عندي بعض الأمر وغيرها مؤوتي بها لزوجتي وهي تؤذي ذلك.
كانت زوجتك واردة فلا تجوز، أما إن كانت مطلقة فلا تجوز، أما إن كانت واردة فلا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وسيلة لي واردة. نعم. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم أن لا وسيلة لي واردة. نعم.
فلا تسمع لا. إلا إذا دعت الحاجة إلى حضور، معهم أو كانوا محتاجين إليه، هذا من باب سنة الأصحاب.
نعم.
كتاب الغزالي وكتاب الصراوي وكتاب جماعه
من قبله الصوفية ثم، لكن هذا غير حق، هذا غير حق، هذه فتوى خاطئة لا يجوز العمل بها، لأن الغناء له، الغناء له، الغناء حرام بما فيه صرف القلوب عن ذكر الله عز وجل، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليتخذها هزوا، وقد فسر جماعة من الصحابة لهو الحديث بأنه غنى وحلف عليه في المشهود ثلاث مرات أنه غنى. نعم. لا يجوز الرجل ان يعالج المرأة ويكشف عليها الا عند الضرورة، عند الضرورة اذا لم يوجد امرأة طبيبة وكانت حالة المرأة خطرة لو لم تعالج يخشى عليها من الموت، فهذه يجوز الطبيب ان يكشف عليها للضرورة. اما ما دام فيها طبيبات من النساء في مستشفيات فيها طبيبات وعيادات فيها طبيبات فلا يجوز ان يكشف الرجل على المرأة سواء كان مسلما او كافرا، والعكس كذلك لا يجوز للمرأة ان تعالج الرجل الا عند الضروره. اما ما دام فيها طب رجال فالرجال يعالجون الرجال والنساء تعالج النساء. يقولون خلق القرآن في غيره، ألم حد خلق القرآن في غيره سبحانه وتعالى، خلقه إما في اللوح أو في جبريل أو في محمد يتكلم به، تكلم به جبريل أو تكلم به محمد، لأن الله خلقه فيه فهو خلقه عنده. نعم. أظن هذا واضح يحتاج، كما قالوا إن الله كلم موسى خلق الكلام في الشجرة، الشجرة هي التي كلمت موسى، أي الشجرة تقول إني أنا ربك، شجرة تقول لموسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك، الشجرة تختار، استمع لما يوحى، الشجرة توحي إليك، سبحان الله ما أكثر عقول هؤلاء. نعم. القرآن نزل مفرقا على حسب الوقائع، سواء نزوله من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هذا من اعتراضات الباطل، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، جعلناه متتابعا ولم نجعله جملة واحدة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فهو ينزل على حسب الوقائع والإجابة عن الأسئلة التي توجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والإشكالات، ولم ينزل جملة واحدة. نعم.
الله عليه وسلم قال 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 الله عليه
ما قلنا بين المتواطين، قلنا بين المتواطين. الحديث القدسي أيضا نفس الشيء، هو لفظه ومعناه من الله، من قال القرآن إلا لفظه من الرسول. لكن الحديث غير القدسي، الحديث غير القدسي معناه من الله، وأما لفظه فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الحديث القدسي فلفظه ومعناه من الله جل وعلا، الله هو الذي تكلم به. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول الله كذا وكذا، قال الله كذا وكذا. نعم.
نعم.
لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، إلا أن يقال الإسلام من قبل العابد هو انقياده، هو انقياده واستسلامه لله عز وجل. يقال أسلم إذا انقاد، إذا انقاد واستسلم لله عز وجل. أما الإسلام الذي أنزله الله فهو الشريعة من جمع الواحد. نعم. هذا شيء حصل. نعم، انه واحد يقال انه من اليهود حجز له مكان في الانترنت، يسمونه حجز له موقع، وصار يزور صور يزعم انها على نمط القران، وهي كلام اذا سمعتها او قراته ظهر لك انه كلام بشري ممجود ليس فيه روح القرآن ولا لفظ القرآن، يظهر عليه ظاهرا مثل الشمس أنه من كذب هذا الخبير. والذي ذكر بعد ذلك أنه منع هذا الموقع، احتج المسلمون وقاموا احتجوا فمنع هذا الموقع. هذا الذي ظهر الله أعلم، الكفار لا يؤمنون. نعم. المباهلة أن يدعو، المباهلة الدعاء، رفع الصوت بالدعاء على الكافر، أن يجعل لعنة الله على الكافر، هذه المباهلة، رفع الصوت بالدعاء على الكافر. نعم. لا بأس بذلك، بعدم الخلوة، ما دام معك زوجة ما في خلوة. لا، المحذور هو الخلوة، أن تركب معك وحدها، هذا هو المحذور. إذا كان معك زوجك أو أختك أو امرأة أخرى تزول بها الخلوة فلا بأس. نعم. لا بد تكون المسافة قريبة، ما تكون مسافة سفر، تكون المسافة قريبة في البلد أو يعني مسافة قريبة. أما إذا كانت مسافة سفر فلا يجوز ولو كان معها، لا تسافر للمرأة إلا معها محرم. نعم. نعم، كل أولاد هذا الرجل من جميع الزوجات يكونون إخوة في هذه المرتبعة، ولو لم ترتبع إلا من بعض زوجاته، يكون كل أولاده إخوة لها من جميع الزوجات، تقدمات واللاحقات. نعم.
أخبرنا الزملاء أنهم
يجب عليهم إعادة الصلاة، لأن قول سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة، فإذا تركه متعمدا وجاء بلفظ التكبير صلاته باطلة، كذلك الصلاة من خلفه. نعم. الوضوء على الأعضاء الواجب مرة واحدة تعم العضو، والمستحب ثلاثة، على اليدين على الوجه وعلى اليدين على الرجلين، ثلاثة ثلاثة هذا هو الأفضل، أما الزيادة على الثلاث فلا تجوز. نعم، لأنها بدعة وزيادة على ما شرعه الله. نعم. أن تعمل المسجد الآن قدر الحاجة ولو كان صغيرا، اعملوا بقدر الحاجة، فإذا وجد مساجد فيما بعد قريبة منه هنا تسأل، هذا الوقت تسأل، أما أن تسأل الآن وما بعد صار شيء هذا ما له محل السؤال، لكن أن تعمل الآن المسجد على قدر الحاجة وأنت مأجور إن شاء الله ومتابع، فإذا وجد ما يغني عنه من المساجد هنا ذاك تسأل أهل العلم. نعم.
أن الإفراد الصلاة المسؤولية لسبب التكلم عنه أنه يعرف أن عليه ويعترف بذلك، لكنه لا يسلم أبواب البعض من النار.
نعم، فلا هو الصحيح أن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر وإن كان يقر بوجوبها، قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، المسلم هذا السنن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولم يفصل بين من يجحد وجوبها ومن يقر بوجوبها، بل رتب الأمر على الترك، رتب الأمر على الترك. نعم، من غير تفصيل، هذا هو الصحيح. نعم. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله سبحانه وتعالى على هذا الخلل، ولهذا نهى أصحابه، أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا يدري، اللي يصلون وراء ما يدري عنه أخوانه. نعم.
ما هو رأيكم
في مسح القرآن بالعين بغير المتواضعين؟ جمهور أهل العلم، بل يكاد يكون إجماع، أنه لا يجوز مسح القرآن مباشرة إلا للمتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو أو كتاب عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، وهذا اتفق عليه الأئمة الأربعة، اتفق عليه الأئمة الأربعة. نعم. هذا أخذ بقول من يرى أن تحية المسجد تفعل متى دخل الإنسان في أي وقت، أخذ بهذا القول. نعم. هذا كان باطل، القول بالكلام النفسي على قول الأشاعرة، على قول باطل، يقولون القرآن معناه من الله ولفظه من الرسول، معناه غير مخلوق ولفظه مخلوق، فهم يقولون القرآن مخلوق وغير مخلوق، تناقض، هذا تناقض. المعتزلة يقولون لا، القرآن لفظه ومعناه كلاهما مخلوق، فهم أصرح في الكفر من هؤلاء. هؤلاء يقولون لا، القرآن مركب من شيئين مخلوق وغير مخلوق، هل هذا يعقل؟ هذا تناقض، كيف يكون الشيء مخلوقا وفي نفس الوقت غير مخلوق؟ هذا قول الأشاعرة. أما الحديث القدسي فليس كما قال السائل لفظه من الله ومعناه من لفظه من الرسول ومعناه من الله، لا، لفظه ومعناه من الله، ولهذا يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، يرويه بلفظه ومعناه. نعم.
يقول ما هي الأسئلة
سجود الشكر؟ مثل سجود الصلاة تماما، يعني يقف على الأرض ويضع جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه على الأرض، الأعضاء السبعة، يسجد على الأعضاء السبعة ويقول سبحان ربي الأعلى كما يقوله في الصلاة تماما، وينوي بذلك الشكر لله سبحانه وتعالى. أما اشتراط الطهارة له فهذا لا دليل عليه، لا دليل على اشتراط الطهارة، لكن لو كان على طهارة يكون أحسن، أما الاشتراط لا، ما في دليل على هذا. نعم. مثل سجود التلاوة، سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة، إذا كان الإنسان يقرأ عن ظهر قلب ومر بسجدة يسجد ولو له على طهارة. نعم.